يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله
الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله
حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدره
جل قدره
لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو من يشتري شيئا بأضعاف ثمنه أو يبيع شيئا بأقل من ثمنه بكثير، وهذا ما يفعله أهل الدنيا من لم يشكروا نعمتي الصحة والفراغ، فإنهم غبنوا أنفسهم، خدعوها في البيع، فقد باعوا الغالي بالرخيص، باعوا آخرة قال عنها خالقها والآخرة خير وأبقى، باعوها بدنيا رخيصة قال عنها خالقها الأعلم بها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الصحة والفراغ نعمتان لا بد من شكرهما، فالصحة هي الآلة التي نسخرها في عمل الصالحات، والفراغ هو الفرصة للقيام بهذه الأعمال. فمن آتاه الله نعمة الصحة فساعد بها الضعيف وعاون المريض وصد بها ماء عن بلاده عاديات المعتدين، سخر عقله ودرس وتعلم وجسده فهو شاب شاكر. وأما من أحرق صحته وشبابه في المعاصي واعتصرهما في طريق الفسق والفجور فهو رجل بنعمة الصحة والشباب كافر. يا أمة خير البشر، نحن بحاجة للشاب الملتزم بدينه وتعاليمه. إذا نظرت في بيوت الله وجدته يصلي مع الجماعة، حصن نفسه وشبابه بنعمة الزواج، وإن لم يجد فبنعمة تقوى الله، وكان غاضا لبصره حافظا لنفسه ولبنات الناس، ولا ينتهك العرض، فإنه شاب ناشئ في طاعة الله، واثق من نفسه، فخور بهويته الإسلامية، أينما ذهب أو حل كان خير سفير للإسلام، وإن كان عنده عقل ونبوغ تعمق في أحد العلوم وبرع به وسخر علمه للنهوض ببلاده وأمته، ولم يهاجر بدماغه الذي أنعم الله عليه به إلى بلاد تستفيد منه وتتقوى به وبأمثاله على موطنه وأهله. أما إن كان ممن أنعم عليهم الله بالصحة والنشاط الجسدي وبرع بإحدى أنواع الرياضة أثبت نفسه في هذا المجال، فلماذا لا يصل أحد منتخباتنا العربية إلى درجة الاحتراف الحقيقي لننال كأس العالم مثلا، ونري العالم أجمع أن لنا شبابا سلك درب الالتزام والهداية وتوكل على الله وسخر نعما وملكات جسدية حباه الله بها ليكون خير سفير للإسلام في مجاله؟ فلعل الغرب بل العالم أجمع يسأل نفسه: كيف وصل هذا الشباب الملتزم إلى هذا النصر؟ ولا تخافوا، إن كنتم على التزام سيعلمون، لأنه بالنسبة للمشاهير لا شيء يخفى على الناس بشأن حياتهم الخاصة. نعم، المسلم ممكن يكون بطلا رياضيا وعالما فذا، وليس المسلم بالإرهابي. فكم من شاب يتأثر بنجم كرة، فمنهم إذا من قد يهتم بدينك، بل يكفيك إذا شباب أمتك تأثر بك وبالتزامك. ألم تجتاحهم منذ مدة موجة التأثر بلاعب غربي فقص الجميع شعورهم على شاكلته؟ والحق أن العبد إذا عمل بشكر الله واتقاه في هذه الجوارح فإن الله يحفظها عليه. وكان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثب شديد قفز، فعوتب في ذلك: يعني خلي بالك، انتبه، قد تؤذي نفسك. فقال متعجبا من كلامهم: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر شكرا لربنا عليها، فحفظها الله علينا في الكبر. لذا لا يستغرب أحدنا عندما يسمع الملك العزيز سبحانه يتعهد لكل مؤمن أقام الفرائض وألحقها بالنوافل شاكرا لأنعم ربه مسخرا تلك الجوارح في طاعته، فيقول له رب العزة سبحانه كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صلاة صيام زكاة حج، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صلاة السنن الراتبة والضحى وقيام الليل، صيام كل 2 وخميس، أداء العمرة بين طواف وسعي، الإنفاق في سبيل الله والصدقات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. هذا جزاء من استعان بنعم الله على طاعته شكرا لله عليها. وقد يفرح البعض بنفسه أنه يشكر الله ببدنه ويستعين على ذلك بصحته، لكنه ينسى أن ذلك من فضل الله. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا عبد الله 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. فتعجب وقال الرجل: إيه رب، ولما لا تغفر لي ولم أذنب قط؟ فأذن الله ليلتها لعرق في عنقه يضرب عليه ويؤلمه وينغص عليه ليلته، فلم ينم ولم يتمكن حتى من صلاة قيام الليل، ثم سكن الألم فنام. فأتاه ملك فشكى إليه ما كان في رؤيته، فقال الملك: إن ربك يقول لك إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. وكأن الله يريد أن يخبره: أنت إن شكرتني بجسمك وعبدتني فذلك بنعمة مني، لأنه ما استطاع أصلا أن يعبد الله لولا نعمة الصحة والعافية التي استعان بها على طاعة الله وبنعمة التوفيق إلى الطاعة. فالآن ماذا عن صحة قلوبنا؟ ولست أقصد هنا نبض القلب، بل أقصد نبض الحب. فمن أحلى النعم نعمة الحب الذي جعله الله بين الأم وأولادها، وبين الزوج وزوجته، وبين الأصحاب، وبين وبين. لكن ليس أي حب، بل حتى يكون الحب نعمة حقا لابد أن نسعد به في الدنيا والآخرة، ولا يكون هذا إلا إن كان هناك من تحبه ويحبك في الله، فأنت عندها أسعد الناس وفي أعظم نعمة، لأنك في الدنيا تهنأ وفي الآخرة يستمر هذا الهناء. فكل حب بين البشر في هذه الحياة إن لم يكن في الله ينقلب يوم القيامة إلى عداوة. فقد قال تعالى: الأخلاء. هل تعلمون من هم الأخلاء؟ إنهم هؤلاء الذين لشدة محبتهم بعضهم بعضا نسج أرواحهم متشابك يتخلل الكيان في الكيان حتى لكأنهما شخص واحد. هؤلاء قال عنهم تعالى: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. عدو إلا المتقين، والمتقون هم من أحب بعضهم بعضا في الله. لذا لابد أن نجعل كل حب نحياه ويربط بيننا هو في الله، كي يبقى ويستمر ولا يضيع في الآخرة. فلا بد أن نعتني بصحة قلوبنا ونرعى نعمة المحبة ونشكرها حق الشكر. وبما أننا نتحدث عن الصحة، فإن ذلك يفتح لنا بابا على نعمة العقل والإدراك. وقد قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أنعم علينا بالأدوات التي تعيننا على تحصيل العلم. لماذا؟ لعلكم تشكرون. فكانت العلوم والاختراعات والمكتشفات والابتكارات كل هذا من فضل الله، فهذه الأشياء لم نوجدها من عدم، بل الله سبحانه خالق الأسس التي كونت منها. وبالعقل الذي أنعم علينا به استطعنا أن نتوصل إلى النتائج النهائية. لكن مع الأسف كثيرين ينسون هذه الحقيقة، ويصور لهم غرورهم العلمي أنهم أصحاب الفضل في هذه الأشياء. مساكين، أليس هذا ما قاله قارون لما رزقه الله مالا كثيرا فاغتر بنفسه وقال كما أخبرنا عنه الحق تبارك وتعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. وكل من سار على دربه كفر نعمة الله ولم يشكرها. ومن كفر نعمة الله أيضا أن نستعمل هذا العقل وما يتوصل إليه من اختراعات في الأذى والضرر، كأن يستغل التلفاز أو المحطات الفضائية أو الإنترنت أو الجوالات أو أي تقنيات حديثة للإضرار بالناس واستعمالها كأداة لنشر الفساد. نعمة العقل فتحت لنا آفاقا على شتى أصناف العلوم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يستوقفه الله ويسأله: ابن آدم، ما عملت فيما علمت؟ فكل علم يرضى عنه الله ونفيد به أنفسنا ومن حولنا هو نتاج شكر نعمة العقل، وما خالف ذلك فهو من كفر هذه النعمة. ومما تفضل علينا به سبحانه نعمة التعبير النطقي والخطي. فالحمد لله الذي قال: خلق الإنسان علمه البيان، ذاك التعبير النطقي. فكم من هرة تقبل عليك وهي تريد شيئا ما وأنت لا تفهم عليها فتسأل نفسك ترى موجوعة أو جائعة أو عطشة؟ الحمد لله على نعمة النطق والتعبير، وهو سبحانه من قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعمة التعبير الخطي، تلك من نعم الله علينا وقد فضلنا بها دونا عن غيرنا من المخلوقات، ومع هذا كفرها البعض ولم يشكروها، فسخروا ألسنتهم أو أقلامهم للتهجم على الدين والتحامل على تعاليمه وتزييف الحقائق وغش الناس وتشويه كل ما هو جميل، فمن متهجم على الحجاب أو خائض في الشبهات أو مخترع بعض المفتريات ليضلل الناس ويصرفهم عن الدين، بل ويسخرها البعض الآخر للنيل من أعراض الناس وإثارة الإشاعات، فأين من يقوم شاكلا لأنعم ربه صادا هذه الهجمات مسخرا لسانه وقلمه في دعوة الحق وإظهارا للحقيقة في كل مجال؟ إن كانت صحتك وعقلك وعلمك كل هذا جزءا منك فماذا عن عمرك؟ لقد قال الحسن البصري رحمه الله عنك أختي وعني وعنك أخي، قال يا ابن آدم إن أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. هذا رأس مال كل منا الحقيقي، فالإنسان عبارة عن زمن، فإذا نقص الزمن من دون زيادة في مجال آخر من دون تعويض فهذه هي الخسارة حقا، فالأصل أن ينقص الزمن على أن يزيد العمل الصالح. ناشدتكم الله أن لا نسرف في أيامنا هكذا وننفقها يمينا وشمالا، بل نضعها في استثمار جيد ننفقها في الأعمال الصالحة شكرا لله. فهناك في الحياة أناس شعارهم افرحوا وفرفشوا، العمر قصير، اعملوا كل ما تشتهوا، لا تحرموا أنفسكم من شيء، فيعيشون الدنيا بطولها وعرضها ولا يراعون حلالا أو حراما. فعلا تفكير غريب. إن حقيقة كون العمر قصير حقيقة من المفروض لو فكر الإنسان فيها بشكل منطقي أن تكون له دافعا ليستغل كل لحظة ويشكر الله عليها ويستثمرها الاستثمار الحقيقي في طاعة، فهذا الذي ينفعه فيما بعد في الحياة الطويلة في الحياة الحقيقية في الآخرة حيث الخلود. أما ما يفعله البعض الآخر فهو الجنون بعينه، وما يدرين كم هي أيامنا في الحياة، فليس هناك قاعدة في الموت، وليس العجائز فقط من يموتون. ما بالنا لا ندرك أهمية الوقت وكونه من أعظم نعم الله علينا؟ ألا يكفينا أنه سبحانه قد أقسم به في كتابه العزيز مرات ومرات، فقال عز من قائل والعصر والفجر والليل والنهار، ومع هذا ترى بعض الناس يشكون من الملل يريدون أن يقتلوا الوقت. لماذا نقتله؟ الوقت موجود لنعيشه، هو حياتنا ونبض أعمارنا، نعمة من الله نحياها ونحييها بالأعمال الصالحة، فيشهد لنا يوم القيامة، كل لحظة كل ثانية ستشهد لنا أو علينا يوم القيامة بحسب أعمالنا. أحبتي في الله نشدتكم الله، العمر قصير وحياتنا في الدنيا ليست إلا محطة قصيرة إلى أن نصل إلى الحياة الحقيقية الآخرة، ألا فلنحرص على أعمارنا وأوقاتنا، فهي رأس مال كل منا الحقيقي لنشتري به الجنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الحمد لله.